مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون
دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون
مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون
ونبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون
مسافرون 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 برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي مسافرون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات وأحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا أيها الأحبة الكرام نحن في هذه الدنيا مسافرون كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل نعم نحن مسافرون من الآفات التي تقع أحيانا علينا ونحن في رحلتنا إلى الآخرة أننا نقع أحيانا في بعض المحظورات الشرعية التي ربما تؤدي إلى وقوع الحقد في القلوب والإحن إلى غير ذلك من أهم هذه الآفات وأظهرها التجسس وتجد بعض الناس فعلا يفتش عن بواطن الأمور ويسأل عن العورات أو يتتبع أحيانا عيوب الناس لأجل أن يطلع عليها وربما أظهرها للآخرين والله تعالى يقول ولا تجسسوا حرم الله تعالى ذلك لما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا فنهى الله سبحانه وتعالى عن التجسس وعن الفضح وانتهاك الحرمات والخيانة وأمر الله تعالى بالستر وتكريم الإنسان والأمانة والنزاهة عندما يتعامل المرء مع الآخرين النبي عليه الصلاة والسلام نهى أيضا عن التجسس فقال في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث يعني لا تبدأ تظن في الآخرين تقول لا والله هذا لعل قصده كذا هذا لم يدعني إلى وليمته لأنه لا يريد مني كذا وذاك ينظر إلى سيارتي لأنه يريد أن يسرقها وهذا سألني عن عدد أولادي لأنه ربما يريد أن يختطف أحدهم وهذا سيف يا أخي لا تظن بالناس شرا قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث لماذا سماه حديثا لأنه حديث للنفس إليك نفسك تحدثك وتقول فلان قصده كذا وفلان يريد كذا قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا أنا إذا بدأت أظن في فلان ظنا معينا بدأت وتجسس عليه قال ولا تجسسوا ولا تحسسوا والتحسس هو الاستماع أبدأ أتسمع وأنظر وأسأل الناس عنه قال ولا تنافسوا يعني لا تنافسوا في أمر الدنيا الذي ليس منه منفعة ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا أي لا يؤدي الهجران ببعضكم إلى أن يدبر بعضكم ببعض إذن كيف نعيش يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا إذن نحن إذا صرنا إخوانا لم يتجسس بعضنا على بعض ولم يتحسس بعضنا على بعض ولم يسئ بعضنا الظن بالبعض الآخر وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسيء الرجل الظن بمن تحته سواء كان أميرا أو زوجا أو أبا في حديث المقدام وأبي أمامة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود قال إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم الأمير على جماعة إذا بدأ يسيء الظن ويبتغي الريبة فيهم يعني يتتبعها ويقول نعم أنت لماذا رجعت إلى بيتك متأخرا لعلك كنت تقع في كذا وأنت لماذا فعلت كذا ربما أن قصدك كذا ويبدأ يسيء الظن بالناس ويتتبع الريبة فيهم يقول عليه الصلاة والسلام فإنه يفسدهم وكذلك في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. والحديث عند أبي داود وغيره. ومعاوية رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجهه لأنه لعله أن يكون أميرا بعد ذلك، وفعلا صار أميرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينهاه أن يبدأ يتتبع عورات الناس، ينهاه أن يتجسس عليهم. وكذلك في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. طيب ما هو المطلوب منهم يا رسول الله؟ قال لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. والحديث عند أبي داود بسند جيد. ما معناه؟ معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تغتابوا المسلمين، يعني لا تتكلموا في أعراضهم ولا تبدأ تتتبع عورات المسلمين. لماذا فلانة عند أهلها منذ شهر لعل بينها وبين زوجها مشكلة؟ تعالوا نتأكد من الموضوع. لماذا ولد فلان لا يلبس لباسا جيدا؟ لعل أباه فعل كذا وكذا. تعالوا نتأكد، تعالوا ننظر. يا أخي لا تتجسس على الناس، لا تتتبع عورات المسلمين، فإن من يتتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وكذلك سئل ابن عباس عن قوله تعالى ولا تجسسوا، فقال نهى الله المؤمن أن يتبع عورات أخيه المؤمن. ما يجوز أن تبدأ تتتبع عورات المؤمنين وتنظر إلى أخطائهم ونحو ذلك، لا يجوز لك أن تفعل مثل ذلك، فإن هذا من أعظم الحرام. إن من ثمرات سوء الظن التجسس، فالقلب عندما يبتلى في الحقيقة بسوء الظن فإنه لا يقتنع بهواجسه الظنية، بل يمتد به الظن إلى طلب التحقيق تجسسا وتحسسا. ولما كان هذا غاية من غايات سوء الظن تناوله النهي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، ثم قال ولا تجسسوا. انظر إلى الربط بين العبارتين. قال مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى وفيكم سماعون لهم، قال وفيكم يعني أيها المؤمنون مخبرون لهم يؤدون إليهم ما يسمعون منكم وهم الجواسيس. ما معنى وفيكم سماعون لهم؟ هذه الآية نزلت في اليهود، فمجاهد يقول إن من بينكم أيها المسلمون بعض الناس الذين يتسمعون إليكم ثم ينقلون الكلام إلى أولئك اليهود يخبرونهم به. فلا شك أن التجسس هو من أعظم المحرمات، والله تعالى يحذر منه. قال الأوزاعي رحمه الله كره الله التجسس. قيل وما التجسس؟ قال التجسس البحث عن الشيء، والتحسس الاستماع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يتسمع على أبوابهم. وهذا يا جماعة من أعظم الأمور. إذا كان المرء يسكن مع أصحاب له فلا ينبغي أن يتجسس عليهم، أن يتسمع إلى ما يتكلمون به في غرفهم، أو اليوم يحصل اليوم من هذه الأجهزة الحديثة التي ربما يحصل للإنسان أن يتسمع وأن يتجسس على أحاديث الناس في هواتفهم، أو أن يتجسس على كمبيوتراتهم أحيانا، ما يفعله بعض الهكرز الذين يدخلون على كمبيوتر فلان وفلان ويتجسسون ويتحسسون وينظرون ماذا كتب وماذا يحفظ في حاسبه الآلي في جهازه. بعض الناس الذين يتجسسون على بعض الأجهزة المحمولة للبعض الآخر، فيقرؤون رسائلهم التي في أجهزتهم، أو ينظرون إلى بعض الصور أو نحو ذلك. كل هذا من التجسس والتحسس الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والذي قال الله تعالى فيه ولا تجسسوا. التجسس أيها الإخوة والأخوات هو دليل على ضعف الإيمان وفساد الخلق. فعلا الذي يتجسس تشعر بأنه إنسان حقير ولا يحترم نفسه ولا يحترم الآخرين. التجسس فيه دليل على دناءة النفس وخستها. التجسس يغر الصدور ويورث الفجور، يريد صاحبه موارد الهلاك، يؤدي إلى فساد الحياة وكشف العورات. التجسس يستحق صاحبه غضب الله ويستحق أيضا غضب رسوله وغضب المؤمنين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وبين عليه الصلاة والسلام أن من تجسس أدى به ذلك إلى مفاسد أخرى، فبين عليه الصلاة والسلام أن من يتجسس لم يدخل الإيمان إلى قلبه، بين أنه يؤدي به إلى غيبة المؤمنين، بين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يؤدي إلى خصومات بين الناس، قال عليه الصلاة والسلام محذرا من أنواع من التجسس، قال: من استمع إلى حديث قوم بغير إذنهم صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، والآنك هو الرصاص المذاب. فلا شك أنه لا يجوز أن تتسمع إلى أحاديث الناس أو تتسمع إلى كلامهم أو ما يقولون، وربما نقلته أحيانا إلى غيرك، لا يجوز لك ذلك لما فيه من الفساد. وكم من رجل في الحقيقة طلق امرأته بسبب أنه تجسس على بعض الأمور، ثم ظن ظنونا في نفسه ألقاها الشيطان، وبدأ يبني على ذاك التجسس وتلك الظنون، يبني عليها أمورا يعظمها في صدره إبليس، ثم طلقها وتشرد أولاده لقاء نتيجة لتعجله، ثم بعد ذلك تبين أن تجسسه وأن تحسسه وأن ظنه في غير مكانه. بل وكم من إنسان نقل إليه كلام عن إنسان فذهب وتعجل وتجسس عليه أو أساء به الظن وأدى به إلى قتله أو إلى خصومته بسبب أنه نقل إليه كلام لم يتأكد منه، بل هو مبني على التجسس وسوء الظن بالآخرين. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجرد تناقل الكلام، يعني حتى لو سمعت أنا أن فلانا تكلم في فلان بكلام، شرعا لا يجوز لي أن أنقله إليه، لأن هذا من النميمة. وما دام أني استمعت إليه، إما أن أنكر الكلام وأن أذب عن عرض أخي، كما قال عليه الصلاة والسلام: من ذب عن عرض أخيه بظهر الغيب ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة ذلك، فإما أن أذب عن عرض أخي وأن أدافع عنه، أو أن أصل إلى المرحلة، أنتقل إلى المرحلة الأخرى، وهي ألا أنقل الكلام إلى من تكلم فيه حتى لا أزيد النار اشتعالا وألا أفسد بين هذا وهذا. هذه الأخلاق أيها الإخوة والأخوات ترفع قدر الإنسان عند ربه جل وعلا. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أثقل شيء في الميزان يوم القيامة، قال كما عند الترمذي: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس إلى الجنة، قال: حسن الخلق، حسن الخلق. ولما سئل: من أقرب من الناس منك مجلسا يوم القيامة؟ قال: أحاسنكم أخلاقا. فلا شك أن الذي يحسن خلقه مع الناس ويترك التجسس والتحسس وسوء الظن بالآخرين، بلا شك أن الله تعالى يحبه ويقربه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة، بل يجعل الله تعالى له قبولا في الأرض. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم باركين أينما كنا، وأن يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
قدمنا لكم مسافرون، أعده وقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.
حياة لرحلة والكل فيها عابرون، فاحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون.